يسعدنا أن نطل عليكم ونرحب بكم مستمعين الكرام من برنامج نافذة على الحياة. سوف يوافينا القس تشارلي قسطة برسالة جديدة من حياة داود تحمل عنوان حين يكون الأتقياء أغبياء.
إن ألفيت نفسك مستمعي في ذلك الموقع الموثوق والخطر حيث لا تكون عرضة للمساءلة في سلطتك، فكن حذرا جدا جدا. وأنا بالحقيقة أنصحك بأن تنتقي مجموعة صغيرة من الأشخاص الموثوق بهم تجعل نفسك مسؤولا تجاهها طوعيا، فإن القيادة المطلقة اليد والحرة من كل قيد خطرة حقا، وأقلاء من الناس يستطيعون أن يتولوها حسنا.
إذا كنت مستمع العزيز من متابعي برنامج نافذة على الحياة، فأنت بلا شك تعرف الموضوع الرئيسي لهذه السلسلة. أما يا صديقنا، فإذا أنت تستمع إلينا للمرة الأولى، فنحن نتناول السيرة الذاتية لحياتي وأزمنتي داود رجل شغف ومصير. في حلقة اليوم سوف نتأمل بنظرة واقعية لأكثر لحظات داود من المساومة المخيبة للأمال في رسالة تحت عنوان حين يكون الأتقياء أغبياء. إن القس تشارلي قسطة يستقي رسالته من الكتاب المقدس ومن سفر صموئيل الثاني الأصحاح 24. أذكرك صديقي، إذا أردت إجراء دراسة مفصلة لتتعمق في حياة داود، يمكنك الحصول على مضمون هذه الحلقة وكافة الحلقات هذه السلسلة الشيقة. سوف نعلمك في ختام البرنامج بكافة عناويننا للمراسلة. أما الآن فلنستمع بكل انتباه إلى القس تشارلي قسطة بينما يقدم لنا الجزء الأول من رسالته الشيقة.
عنوان حلقة اليوم حين يكون الأتقياء أغبياء. العمر وحده أحبائي لا يضمن النضج أو تجنب الخطأ، وكما قال أليه لأيوب في سفر أيوب الأصحاح 32:9، ليس الكثيرو الأيام حكماء ولا الشيوخ يفهمون الحق. في كتاب جاي أوزولد ساندرز المعنون القيادة الروحية، فصل عنوانه كلفة القيادة، فيه يقول المؤلف ما يلي: لا داعي لأن يصبو إلى القيادة في عمل الله من ليس مستعدا لأن يدفع ثمنا أغلى من ذلك الذي يقبل معاصروه وزملاؤه أن يدفعوه بسرور. فالقيادة الحقيقية تفرض كل حين ضريبة باهظة على الإنسان بكامله، وكلما كانت القيادة أكثر فاعلية ارتفع الثمن الواجب دفعه. وحين يزيغ قائد روحي عن أمور الله تكون العواقب في الغالب مدمرة وكل حين بعيدة المدى. فإذا انحرف رجل أو امرأة ممن يدعون أنهم يمثلون رسالة المسيح عن تلك الرسالة، إما بأفعالهما وإما بالأقوال التي تسقط من شفاههما، يخلفان آثارا هدامة في جسد المسيح أي الكنيسة. وكم يكون الأمر رائعا لو أمكنني أن أعلن أننا إذ نتقدم في الأيام ننمو تلقائيا، أو أنه كلما طالت مسيرتنا مع الرب يتضاعف ضمان مناعتنا من الخطية. غير أن واقع الحال ليس على هذا المنوال، فإننا لن نكون أبدا في مناعة من نداء الخطية، وكثيرا ما يكون الذين يسقطون سقوطا أشد هم أولئك الذين قد صاروا مع الرب مدة أطول. فقبل أن نصير مع الرب فعلا في السماء لن نصير حقا ما ينبغي أن نكون، ومن غير الممكن على الإطلاق أن نصبح أكبر سنا من أن نخطئ. وفي الأصحاح 24 من سفر صموئيل الثاني، والنص الموازي له في الأصحاح 21 من سفر أخبار الأيام الأول، نعطى مثلا مأساويا على ذلك في سرد نابض بالحياة حين ارتكب داود في السنين الأخيرة من حياته خطية أزهقت من جرائها آلاف الأرواح. وربما وقعت تلك الكارثة في أعقاب حرب بين بني إسرائيل وأعدائهم الدهريين أي الفلسطينيين. ومن اللافت أننا نجد هنا توازيا بين معركة داود الأخيرة أو إحدى معاركه الأخيرة ومعركته الأولى، فكلتاهما كانتا مع الفلسطينيين وكلتاهما اشتملتا على عمالقة. وفي تلك المعركة الأولى قتل داود جوليات، أما في هذه الأخيرة فقد قتل أخو جوليات، كما قتل أيضا آخرون ممن ولدوا لرافة في جت أو من نسل الجبابرة في جت. لقد انتصر داود في معركته الأولى أحبائي، وانتصر أيضا في هذه الأخيرة، ولكن بعد المعركة والانتصار بات داود عرضة للانكشاف. وكما سبق أن رأينا في هذه الدراسة لحياة داود، فنحن نكون أكثر انجراحية بعيد الانتصار، إذ إن الشيطان ينصب أشراكه آنذاك. فتأمل مستمعي ما حصل للملك داود. يقول الكتاب في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 24 والآية الأولى: وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلا: امضي وأحصي إسرائيل ويهوذا. إن الله غضب على بني إسرائيل، ولسنا نعلم تماما سبب غضبه على الأمة، ولكن مهما كان السبب فإنه أخرج داود عن طوره أيضا. وإذ اغتاظ الملك واستفز قال: امضي واحصي إسرائيل ويهوذا. ويخبرنا الكتاب أن الملك قال ليؤاب رئيس الجيش الذي عنده: طفي جميع أصباط إسرائيل من دان إلى بئر سبع، أي من الشمال إلى الجنوب، وعد الشعب فأعلم عدد الشعب. لقد قال داود: أريد أن أعرف كم عندنا في هذا البلد. ويرى علماء الكتاب المقدس أن دافعه كان أن يعلم قوة جيشه، وبكلمات أخرى كان دافعه الخفي هو الكبرياء، فقد أراد أن يعرف كم كان بلده كبيرا، وكم كانت مملكته واسعة، وكم كان جيشه مثيرا للخشية. عند ذلك الحد تلقى الملك نصيحة سديدة، غير أنه تجاهلها، الأمر الذي يؤسف له فعلا. يخبرنا الكتاب: فقال يؤاب للملك: ليزد الرب إلهك الشعب أمثالهم 100 ضعف، وعينا سيد الملك ناظرتان. ولكن لماذا يسر سيد الملك بهذا الأمر؟ وقد كانت هذه طريقة لطيفة للقول: أيها الملك داود، أرجو أن يضاعف الله الأمة 100 ضعف في أثناء حياتك، ولكن لماذا تصر على القيام بهذا الأحصاء؟ وبطرح يؤاب هذا السؤال قدم مشورة حصيفة، ولكن داود لم يستوعبها قط. وإن كان قد استوعبها فإن استجابته لم تعلن، إذ يبدو أنه تصرف من منطلق مقامه فقال ليؤاب: ما عليك إلا أن تعمل بما قلته. هذا وفي الأصحاح 21 من سفر أخبار الأيام الأول نعطى مزيدا من التنوير بشأن هذا القرار. يقول الكتاب: ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل. تلك عبارة تذهل العقول مستمعي، أن العدو الأساسي كان المسؤول مباشرة عن إثارة هذه الفكرة الطائشة في ذهن داود، ولكن هذا غير مفاجئ ما دمنا نعلم أن المعركة الحقيقية للسيطرة على حياتنا تنشب في الذهن. ولما كتب الرسول بولس عن عمل الشيطان قال: إننا لا نجهل أفكاره. قال بولس هذه الكلمات في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثاني والآية 11. وفي اللغة اليونانية علاقة اشتقاق بين الكلمتين أفكار وذهن، فمن شأن صياغة تفسيرية لهذه العبارة أن تكون على هذا الوجه: نحن لا نجهل قدرة الشيطان على دخول أذهاننا وتوجيه أفكارنا. وذلك تماما أحبائي هو ما نراه جاريا لداود، فإن الشيطان وكز داود في أفكاره الخاصة قائلا: لماذا لا تحصي هذا الشعب؟ لنرى كم المملكة كبيرة. لماذا لا تجري جردة لترى كم أصبح بلدك واسعا؟ ومع أن يؤاب حذر الملك من القيام بالأمر، فقد كانت الغلبة لكلمة الملك، إذ اشتد كلام الملك على يؤاب. وفي هذا التعبير الوارد في سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح 21 والآية 4 ما يوحي أنه ربما ثار شيء من الجدال بين الرجلين، فاستظهر داود، والملوك يستظهرون على الجنرالات. كان داود قد بلغ مقاما فذا بصفته ملك إسرائيل، حتى إنه لم يعد يجاوب عن أفعاله أحدا، فقد بات في وسعه أن يفعل ما شاءه دون أي تحد فعلي من قبل أحد، حتى لو كان المعني شخصا نظير يؤاب قائد جيش داود كله. فقد كان كافيا أن يقول الملك: ما عليك إلا أن تفعل هذا. وسواء كان الأمر صائبا أو خاطئا، فإن كلمة الملك استظهرت. ولا بد هنا من تكرار أمر سبق أن قلته: إن حياة لا تخضع للمحاسبة هي حياة خطرة، بصرف النظر عن المنصب الرفيع الذي يتقلده المرء، فتلك مكانة محفوفة بالأخطار على شاغلها. ولكن هكذا كان داود. إن ألفيت نفسك مستمعي في ذلك الموقع الموثوق والخطر، حيث لا تكون عرضة للمساءلة في سلطتك، فكن حذرا جدا جدا. وأنا بالحقيقة أنصحك بأن تنتقي مجموعة صغيرة من الأشخاص الموثوق بهم تجعل نفسك مسؤولا تجاهها طوعيا، فإن القيادة المطلقة اليد والحرة من كل قيد خطرة حقا، وأقلاء من الناس يستطيعون أن يتولوها حسنا، وفي هذه الحالة لم يحسن توليها حتى ملك هرم تقي اسمه داود. وقراره أن يحصي الشعب يبين هذا الواقع. وبالحقيقة أن هذا القرار ينم عن نقطتي ضعف في حياة داود إبان هذه المرحلة. أما نقطة الضعف الأولى، فإن داود كان فاقد الاتصال بالله. فنحن لا نجد داود مصليا أو ملتمسا مشورة الله أو مفتشا الأسفار المقدسة قبل تقريره هذا القرار، إنه قرر أن يقوم بالأمر فحسب. وأما نقطة الضعف الثانية فهي أن داود كان غير مسؤول تجاه أي شخص حواليه في إشراف تام يحف به الخطر. إنما انظر مستمعي ما أعقب قرار داود الخاطئ. يقول الكتاب: وضرب داود قلبه بعدما أعد الشعب. لأسباب من هذا النوع كان داود رجلا حسب قلب الله، لم يكن كاملا، ولكنه حتى آخر أيامه كان قلبه حساسا حيال الله. وهنا يقول الكتاب: ضرب داود قلبه، حيث الفعل العبري كلمة قوية معناها هاجم أو اقتحم، وهي تستعمل أحيانا بالإشارة إلى تدمير مدينة وقتل أهلها، وتؤدي معنى إصابتهم بالجراح أو الإقعاد. فبعبارة أخرى، كان في قرارة الإنسان الباطن داخل داود تنبيه ممض إلى استياء الله مما فعله. وحين يحصل ذلك نكون على الطريق إلى رد النفس. ولكن ما أكثر المؤمنين المعاندين الذين يقدمون على السير بعكس مشيئة الله وهم يعلمون ذلك، ثم لا يكون منهم إلا أن يركض أسرع فأسرع، رافضين الإصغاء إلى قلوبهم المضطربة في أعماق كيانهم الداخلي. والمؤسف أن أصحاب السلطة العليا غالبا ما يكونون أقل الناس إصغاء لذلك الصوت الداخلي الموجع. غير أن داود كان رجلا حساسا للغاية، فلما تلقى أعداد الإحصاء من يؤاب بدأ يدرس التقرير. وبينما هو يفعل ذلك، ربما أعاد الله إلى ذهنه مشورة يؤاب الأصلية، فبدأ ذلك السؤال ينتابه: لماذا فعلت هذا الأمر؟ وكلما أطال التفكير في ذلك ارتفع نبض الجواب في دماغه: السبب الوحيد هو كبريائي. مستمعي، هل أقلقك يوما شيء ما في مسيرتك الروحية؟ إن كان نعم، فماذا فعلت بشأن ذلك؟ هل تجاهلت الأمر وواصلت مسيرتك في الاتجاه عينه فحسب؟ أم بلغت نهاية المطاف قائلا: كنت مخطئا فعلا، إن الله يتعامل معي بشأن الأمر وأنا أعرف ما يريد مني أن أفعل بشأنه؟ لقد اضطرب قلب داود بعدما أحصى الشعب، ومرة أخرى نسمع الرجل قائلا هذه الكلمات الصعبة: لقد أخطأت. يخبرنا الكتاب أحبائي ما حصل بهذه الكلمات: وضرب داود قلبه بعدما عد الشعب، فقال داود للرب: لقد أخطأت جدا فيما فعلت، والآن يا رب أزل إثم عبدك لأني انحمقت جدا. وبالعودة مجددا إلى سفر أخبار الأيام الأول، نعطى مزيدا من التفصيل، إذ يقول الكتاب هناك: وقبح في عيني الله هذا الأمر فضرب إسرائيل. يخيل إلي أن ذلك هو ما جعل قلب داود يضطرب أصلا. فعندما نكون قد ارتكبنا إثما ونبدأ نعاين الخراب الناتج عن خطيتنا، لا يمكننا أن نسكت عن ذلك، على الأقل ليس وقتا طويلا جدا، إن كنا حساسين تجاه تعامل الله معنا. يقول الكتاب: فقال داود لله: لقد أخطأت جدا حيث عملت هذا الأمر، والآن أزل إثم عبدك لأني سفهت جدا. كان ذلك كلاما صادقا تماما، أما كان كذلك؟ لقد أخطأت جدا، سفهت جدا. ثم بعد هذا التصريح الصريح وجب على داود أن يقرر قرارا. وهنا نتوقف أحبائي أمام مقطع من الكتاب المقدس استثنائي للغاية، فهذه هي المرة الوحيدة في الكتاب المقدس على ما أعلم حيث يعطى امرؤ فرصة لاختيار العواقب المترتبة على سلوك سبيل خاطئ، وقد عرض الله على داود ثلاثة خيارات. يقول الكتاب في سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح 21 والآيات 9-12 هذه الكلمات: فكلم الرب جاد رائي داود وقال: ذهب وكلم داود قائلا: هكذا قال الرب: ثلاثة أنا عارض عليك، فاختر لنفسك واحدا منها فأفعله بك. فجاء جاد إلى داود وقال له: هكذا قال الرب: قبل لنفسك إما 3 سنين جوع أو 3 أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك، أو 3 أيام يكون فيها سيف الرب ووباء في الأرض وملاك الرب يعثو في كل تخوم إسرائيل. فانظر الآن ماذا أرد جوابا لمرسلي. والآن أليس هذا عسيرا؟ فأي خيار من الثلاثة رهيب، ولكن يا له من تذكير صريح لنا بأن المرأة لا يخطئ بغير أن يثير تموجات ويسبب عواقب، حتى لو اختار داود الأيام الثلاثة كما فعل في الواقع فإنها حادثة لن تنسى أبدا. كم يكون رادعا عظيما للخطية لو أتيح لنا قبل حصول العواقب في الواقع أن نعطى لمحة عنها من أسف وأسى وغم تجلبها على الآخرين ومن معاناة تغرمنا بها. إني لا أتعجب أبدا إذ أقرأ ما قاله داود لجاد: قد ضاق بي الأمر جدا. لقد ضاق الأمر جدا بداود، والفعل العبري المستعمل هنا معناه صر، قيد، تعقد. فإن أحشاء داود جاشت وخبطت، ولنا أن نقول إنه تربط وشدت عليه العقد. ونحن كلنا أحبائي شعرنا بمثل هذا الشعور وقلنا مثل هذا الكلام. فإذ تبلغ داود هذا الخبر بات الشعور بالذنب الذي عاناه في قرارة نفسه أشد وطأة عليه من أن يطاق إلى أبعد مدى. يقول الكتاب: فقال داود لجاد: قد ضاق بي الأمر جدا، دعني أسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان. اختيار حكيم، فإن كنت تريد النعمة فاسقط في يد الرب، وإن كنت تريد الإدانة فاسقط في أيدي كائنات بشرية نظيرك. وقد عرف داود ذلك وهو اختار الخيار الأفضل قائلا: سأختار 3 أيام السيف بيد الرب. ولكن حتى ذلك كان احتماله مروعا. وهنا تحضرني كلمات أوزوالد ساندرز التي اقتبستها في مستهل هذا الموضوع: فهذا كان الثمن الغالي الذي وجب دفعه. إنما في هذه الحالة كان أولئك الذين تحت إمرة داود هم الذين اضطروا إلى دفع الثمن. ولا شك أن داود شعر ببؤس شديد علما منه بأن إخفاقه هو سبب لهم هم الألم والخسران. ثم يلي مشهد مهول يدعو للرثاء، إذ يرى داود تحرك منجل الله في طول البلد وعرضه حاصدا الأرواح واحدة بعد أخرى. إنه أمر لا يكاد يقوى على احتماله، ذاك الخراب الناجم عن فعل حماقته الشخصي. يقول الكتاب: فجعل الرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد، فمات من الشعب من دان إلى بئر 70,000 رجل. ومن ثم يرسل الله ملاكا لإهلاك أورشليم. فكر في الأمر، هو ذا الله مزمع على تدمير تلك العاصمة العظيمة مدينة داود، ولكن ما إن هم الملاك بإهلاك المدينة حتى يقول الكتاب رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك كفى الآن.
صديق المستمع، نقرأ في سفر الأمثال ما يلي: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك عرفه وهو يقوم سبلك، لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر. توكل بكل قلبك، أي 100%، وما أن تنزل نسبة هذا التوكل ولو درجة واحدة وتصبح 99%، لابد أن يستخدم الشيطان هذا 1% لنصب شرك لنا والإيقاع بنا، تماما كما فعل مع داود الملك وأوقعه بخطية إحصاء الشعب. وإذا لم يصعب على الشيطان الإيقاع بداود، فهل تعتقد يا صديقي بأنه سيصعب عليه الإيقاع بك؟ ينتظرنا المزيد من المعلومات الشيقة حول موضوع رسالة اليوم، وهو حين يكون الأتقياء أغبياء. أما يا صديقي، وإذا تولدت لديك بعض الأسئلة حول ما سمعته في حلقة اليوم، أو إذا كانت لديك أسئلة روحية تشغل بالك، أو إذا رغبت في اقتناء مضمون حلقة اليوم وغيرها من الحلقات، نشجعك أن تكتب لنا أو تتصل بنا على أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة صوتية قصيرة أو SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فنرجو أن تزور موقعنا على www.arabicifl.org. أكرر www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. وصلنا مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة. كان القس تشارلي قسطة قد شاركنا بالجزء الأول من رسالة جديدة تحمل عنوان حين يكون الأتقياء أغبياء. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا ونلتم الفائدة الروحية المرجوة، وحتى نلتقيكم مجددا بنعمة الله مع الجزء الثاني من هذه الرسالة الشيقة، نستودعكم إلى رعاية القدير وحفظه، وإلى اللقاء.